والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. معجل فرجهم. كان الكلام أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه في الدوران بين قيد الوجوب الهيئة وقيد الواجب المادة رجح رجوع القيد إلى المادة إلى الواجب، ويبقى إطلاق الوجوب على حال الهيئة، غالبا عموم الوجوب أو الهيئة شوي نص عليه، وغالبا عموم الوجوب أو الهيئة استغراق يزيد، بخلاف عموم الواجب غالبا بدلي. فمر بنا أنه استدل الميرزا النائيني على ذلك بنوع من الترجيح بين مقتضيات الأحكام، مما ينبه على أن كأنما حقيقة التخصيص عند النائيني أن الوجوب الاستغراقي أو العموم الاستغراقي ملاكان مقتضياتان مقدم على العموم البدلي، مثل التأليف بين مقتضيات الأحكام. وهي نقطة مهمة إذا قبلنا أن حقيقة التخصيص والتقييد هي يعني. هذا كشيء كبروي الآن تطبيقه في المقام عند السيد الخوي رحمة الله إشكالات كثيرة، بل إشكالات عنده كبروية على المقام. من إشكالات الكبروية للسيد الخوي على المقام، يقول السلخوي أن العموم البدلي متضمن أيضا لعموم استغراقي ترخيصي، كل عموم بدلي متضمن لعموم استغراقي ترخيصي، لأن معنى العموم البدلي أنه يجوز لك أن تأتي بهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، هذا الجواز جواز استغراقي ترخيصي، فبالتالي سيكون دوران في البين بين عموم استغراقي وجوب وعموم استغراقي ترخيصي، بالتالي عمومين استغراقيين وليس فقط محض بدلي في هذا الطرف، في هذا الطرف أيضا عموم بدلي وعموم استغراقي ترخيصي. يعني يجوز لك أن تصلي في أول الوقت وفي ثاني الوقت وثالث الوقت ورابع، الوجوب بدلي، أما الترخيص جائز 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 بنحو استغراق. هذا إشكالية للسلخوي، عادة هاي الإشكالية يعانونها السلخوي أو ربما هي مأخوذة بعد من العراقي أو كومباني على النائيني أو على الشيخ الأنصاري، ولكن هاي الإشكالية انصافا مدفوعة. لماذا؟ لأن هذا الترخيص، هذا الجواز الترخيصي ليس حكم، ليس مجعول وحكم أساسي أصلي، إنما هو حكم تبعي جعلي انتزاعي، وليس هناك في الملاك عموم استغراق، عموم استغراقي في الملاك، ملاك بدلي، الملاك الأصلي للحكم هو بدلي، هذا الترخيص انتزاع جعلي أو قل حتى جعل، لكن جعل تبعي. كلامنا فيما هو المجعول أصالة وما هو المجعول أصالة لا بدلي واستغراقي، فهذا الإشكال ليس في محله، مع أن هذا العموم الاستغراقي قيل عنه أنه ترخيص عقلي وليس شرعي أو شرع انتزاعي، يعني عقلي بالتالي العقل ينتزعه. كلامنا فيما هو المجهول أصالة وبالذات شرعا لانتزاعا، فهذا الإشكال غير وارد على الشيخ والميز النايم. إشكال آخر ذكره السلخوي في المقام، قال بأن هنا لا تعارض صغرويا بين العموم الاستغراقي والعموم البدلي، يعني بين عموم وجوب الوجوب الاستغراقي والعموم البدلي في المادة في الواجب ليس هناك تعارض، إنما هناك علم إجمالي بعدم واقعية أحد العمومين وأن القيد لا بد لأحدهما. بعبارة أخرى يريد السلخوي يقول ترجيح أحد الدلالتين على الدلالة الأخرى فيما إذا كان تعارض بالذات، تنافي بين دليل العموم الاستغراقي ودليل العموم البدلي. وأما إذا كان هناك تعارض بالعرض، هذا اصطلاح عند الأصوليين، تعارض بالذات يعني دلالة دليلين الدلالة ذاتا بينهما أحدهما يدافع يناوش الآخر، أما إذا كان دلالة كل منهما في نفسه لا تتعرض لمدلول ودلالة الآخر، إنما لدينا علم إجمالي خارجي أن أحد الدليلين لا بد من رفع اليد عنهما، نقيدهم بدليل ثالث مثلا أو شيء آخر، هذا يعبر عنه أصوليا بالتعارض بالعرض ليس التعارض بالذات. وهذا مبحث حساس في مبحث التعارض، سبق في الدورة الثانية تعرضنا إليه والأولى، هل أحكام التعارض بالعرض هي أحكام التعارض بالذات أم لا من الترجيح الدلالي أو في كلام عند العلماء. فهنا السلخوي قال على فرض نريد نقدم التعارض، عفوا نقدم العموم الاستغراقي على العموم البدلي ونقيد العموم البدلي، هذا فيما إذا كان تعارض بالذات، أما إذا تعارض بالعرض لأجل العلم الإجمالي ليس هنا موضوع للترجيح، هذا كلامه. لكن هذا الإشكال مبنائي لمن يبني على التفرقة بين أحكام القسمين من التعارض، أما إذا قلنا هما واحد شبيه كلام القدماء الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح مثلا قليل فلا يفرق يعوم. نعم، سيما هني من قبيل التزاحم، شلون في متزاحمين فورية وجوب تطهير المسجد ووجوب أداء الصلاة، وهذا ليس بينهما تنافي بالذات، تنافي بالعرض يعني في مقام الامتثال، تزاحم من باب التمثيل بالتزاحم الامتثالي، هذا تنافي بينهما بالعرض، بس تعمل مرجحات باب التزاحم في التنافي بالعرض وان لم يكن بينهما تنافي بالذات، يعني انت ترجح الاقوى ملاكن على اضعف ملاكن نقبي. فمن ثم هكذا صحيح بكلمه يجب نلتفت اليها نركز اليها، ان التزاحم انواع، هذا المعهود في ذهننا التزاحم في مقام الامتثال، وإلا أنواع التزاحم متعددة كثيرة وقد تختلف في أحكامها وقد تشترك في أحكامها. مثلا ما وراء مرحلة الامتثال لدينا مرحلة إحراز الامتثال. قد يكون هناك بين حكمين تنافي في إحراز الامتثال. تنافي ليس في الامتثال، تنافي في ماذا؟ في إحراز الامتثال. يعني إذا أنا أريد أن أمتثل واجب معلوم بالإجمال بنحو القطع واليقين، لابد أخالف بنحو القطع واليقين الواجب الآخر. عندهم كلام الأصولي من باب المثال أقوله، فهل الامتثال اليقيني للواجب الأهم أهم أولى وأخالف يقينا قطعا الواجب غير الأهم، أم أنه الامتثال الاحتمالي الأهم بضميمة الامتثال الاحتمالي المهم أولى؟ إذا أكتفي في الأهم بالامتثال الظني أو الاحتمالي أستطيع أن أضم معه ماذا؟ امتثال احتمالي للمهم، فأجمع فأكون قد أتيتم بامتثال للواجبين الأهم والمهم، لكن بدرجة ماذا؟ الاحتمال أو الظن. هذا أولى، أم الأولى أن أمتثل الأهم قطعا وأخالف المهم قطعا؟ أيهما مقدم؟ هل يعبرون عن الدوران بين الواجبين في إحراز الامتثال لا في أصل الامتثال، ولا لو كشف الواقع ليس هناك عجز عن امتثال الأهم بذاته بعينه والمهم بعينه، لكن لأن في إجمال أفترض أربع مثلاً، هل لازم أن أمتثل صلاة العصر بنحو القاطع أربع جهات يفوت الوقت، أو أصلي مرتين صلاة الظهر ومرتين صلاة العصر أن يكون أقدر أجمع بس مو امتثال قطع يعني. أيهما أولى؟ من باب المثال أولى. فهنا هذا يعبر عنه تزاحم ليس في أصل الامتثال، تزاحم في ماذا؟ في إحراز الامتثال، لأن الأصل الأول في الامتثال أن يجب أن يكون على نحو اليقين لا على نحو الامتثال. هذا تزاحم، سنخ التزاحم في الامتثال وفي إحراز الامتثال. في إحراز الامتثال العقل كما يحكم بلزوم الامتثال، العقل يحكم بماذا؟ بلزوم إحراز اليقيني الامتثال. يلا سؤال أساس المباحث الواضحة، امتثال الشريعة بخبر الواحد الصحيح امتثال يقيني أو ظني؟ ظني، علم تعبدي وليس علم يقيني. هل هو أولى أو امتثال الشريعة بنحو القطع اليقين ولو إجمالي؟ لما أثير هذا السؤال؟ لكي نبين أن الشريعة والأحكام الدينية منجزة بالعلم الإجمالي، دور حجية خبر الواحد الصحيح ليس التنجيز، إنما دورها ماذا؟ دورها التفريغ، تفريغ الذمة، لا أن تنجيز الأحكام منوط مرهون بمن حصريا بخبر الواحد. هاي الاشتباه اللي قاعد يصير الآن في ثقافة الخاصة في الحوزة العلمية، هذا خطأ. خبر الواحد صحيح مو منجز في نفس حصريا في نفسه، سمنجز لو منجز عندهم المنجز لا يتنجز على كلام المشهور. فالتنجيز بالعلم الإجمالي الكبير، حجية خبر الواحد الصحيح إنما هي مفرغ ظني وليس منجز، المنجز هو العلم الإجمالي الكبير. احنا ملزمين هذا التراث على إجماله في القرآن الكريم ترى في الوحياني والرواية على إجمال ملزمين نحن والعمل به. لأن الإلزام بالعمل بالتراث آت من ماذا؟ من الخبر الواحد الصحيح. لا، خبر الواحد الصحيح إنه يقول لك بدل أن تقول امتثال يقيني إجمالي تقوم بماذا؟ بالامتثال الظني التفصيلي. يبقى امتثال ظني وليس امتثال يقيني. سمو فقط على صعيد المكلف العاملي، الأهم على صعيد من؟ على صعيد استنباط المجتهد. الاستنباط وظيفة وفعل للمجتهد. هذا الاستنباط يقوم به المجتهد والفقيه بنحو الامتثال الإجمالي القطعي أو بنحو الامتثال التفصيلي الظني. سنبدأ مثال. عندك محاسبة رياضية لهذا المبنى أساس تهندس مثلا قواعد أعمدة هذا المبنى. تارة أنت تفصل المبنى تفصيلا بس ما عندك يقين بأن هذا هو الصحيح، عندك ظن معتبر أن هذا التفصيل صحيح. تارة لا، تهندس المبنى هندسة وليس تفصيلية، إجمالية، لكن تتيقن بأن الزلزلة أو كوارث لن تصدم هندسة هذا البناء، بس ما تدري أي دعامة هي المهمة، الدعامة الثانية هي المهمة، بس أنت تمتثل تهندس المبنى بنحو ماذا؟ بنحو رسم استنتاجي إجمالي قطعي يقيني أنه لن يصير خسف في هذا المبنى، لن يكون هناك كوارث في هذا المبنى، لأنه أنت هندست بنحو الاحتياط اليقيني. تارة لا، قوانين الدولة الظنية تقول لك المبنى مساحة كذا بكذا بكذا بكذا، أعمدة لازم كذا بكذا بكذا، بس هذا مو يقين بالوقاية من الكوارث، لكن من باب إفراغ الذمة لو طولب ذلك المهندس في هندسة لهذا المبنى يقول أنا مشيت على الضوابط القانونية الرسمية البسمية لمن؟ للدولة. هذه هندسة ظنية معتبرة. هناك هندسة لا، يقول ما عين القوانين الظنية، أنا أريد بلحو بعد هذا الشغل لنتاجي سمعتي، أريد ما يقع في أي خلل، أمتثل بنحو يقيني. الآن العلم ما متوصل، افترض علم الهندسة ما متوصل إلى تفصيل دقيق بحيث أشرف على استنتاج اليقيني التفصيلي، لكن في يقين إجمالي. هذا لاحظ، هذا الاحتياط في العلم، في الاستنباط، في الاستنتاج، ليس في احتياط عمل العامل. نفس خارطة المبنى يهندسها علميا بنحو قطعي إجمالي ماذا؟ يقيني. هذا مبحث طبعا معقد. ما معنى احتياط المجتهد في كيفية عملية الاستنباط؟ كان يمارسها القدماء بكثرة، المفيد والطوسي والمرتضى ومن البراج وغيرهم، وكانوا ذو مهارة فيها. أعيد العبارة، مبحث معقد في الاجتهاد والتقليد وفي موارد أخرى. الاستنباط بمنهج احتياطي، لأنه يستند إلى قاعدة الاحتياط أو كذا، لا، يستنبط بنحو احتياطي قطعي يقيني. النتيجة لن تخرج عن النتيجة التي توصل إليها قطعا، يعني بشكل يركب النتيجة أن النتيجة هي هذه طواف سوف يكون صحيح، فتوى في الطواف للمكلفين في الحج ستكون مبرئة للذمة قطعا، مو احتياط العامة، احتياط في صياغة الدليل، في صياغة الفتوى، في استنباط الفتوى. نعم، فهذا في نفس عملية الاستنباط هناك احتياط غير الاحتياط المعهود في أذاننا يا أخوان. هذا مبحث مهم، يعني يستطيع الفقيه والمجتهد بدل أن يبني على الحجج الظنية الظنية التفصيلية يبني ماذا؟ يعمل بتراث الحديث بكله بنحو الاستنباط. الانسدادين هذا هذا شغلهم أصلا. نفس نظرية الانسداد ما هي؟ شو فكرتها؟ أحد صياغات الفدلكات الصناعية للانسداد هو عبارة عن الاستنباط بنحو ماذا؟ بنحو احتياطي. الاحتياط في نفس الخطوات العلمية للخطوات العملية. في العلم كيف نقدر نستطيع أن نحتاط في الاستنتاج؟ مثلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يعني شنو اجتنبوا كثيرا؟ يعني كيفية إدراك، كيفية الإدراك كن محتاط فيها، كيفية الاستنتاج من الإدراكات كن محتاط فيها، لا تسترسل مع الظنون والإدراكات الاحتمالية في الاستنتاج. نفس عملية الاستنتاج من الإدراكات لتكن محتاط فيها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض، هشوف قاعد يعالج القرآن الكريم منظومة الاستنتاج الفكري ولو على صعيد البيئة السلوكية التعاملية بين المؤمنين. بس وين يناقش؟ ما يناقش العمل بالذات، أول يناقش بالذات وين؟ منظومة الظنون. يعني لا تسترسل معها، خذ جانب الحيطة في الإدراكات والاستنتاجات، ابني على الصحة مع أخيك المؤمن حتى يستبين لك أنه كذا كذا. شوف يعني دائما تحتاط في الاستنتاج. طبعا الاحتياط ليس معناته عدم الحذر، في فرق بين الحذر وبين القضاء الخاطئ، الاستنتاج الخاطئ الظني. مقصودي إذا نفس العمل الظني، يعني الفكر شلون الآن بدن الإنسان لا يشرب المائع المحتمل النجاسة أو محتمل الميتة أو كذا، عمل هذا عمل، عمل البدن والجوارح والبطن والأكل كذا. هناك احتياط في الفكر، كيف تفكر؟ ده بحث جدا مهم. أحد احتجاجات الله والنبي وأمير المؤمنين والأئمة على المذاهب البشرية الأخرى أن لا أخل، خذوا بطريقة تفكير احتياطية، يعني احتياط في التفكير في الاستنتاج مثل احتجاج الأئمة. إن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول ما خسرتم، بالعكس ستفوزون أنتم بالحظ الآخرة. وإن كان الأمر ليس كما نقول ولكنه كما نقول فلم تخسروا شيء. أي السنة العمر قد هو 70 سنة 60 سنة 100 سنة. بينما إذا احتطتم فكريا كما نقول سوف تغنمون ماذا؟ أبد من العمر، عمر أبدي. العاقل ما يفرط بالعمر الأبدي ولو محتمل. شوف هذا طريقة تفكير بنهج احتياطي، طريقة تفكير بنهج احتياطي. يعني في نفس عملية الحركة من المجهول إلى المعلوم ثم من المعلوم إلى المجهول والاستنتاج، دي الحركة الفكرية لها نمط احتياطي. يعني مو بس القوى النفسانية أو القوى البدنية لها طريقة احتياط، القوى الفكرية فيها لها في كيفية نشاطها أيضا نظام احتياطي، مو فقط نظام ظني. هذا هو هذا الذي يعبر عنه الاحتياط في الاستنباط. معقد هو طبعا معقد ليس بالسهل، ولكن من الواضح الامتثال الظني التفصيلي سواء عملي أو علمي غاية الأمر مرتبة امتثال ماذا؟ مرتبة امتثال ظني وليس امتثال قطعي. أما الامتثال الاحتياطي القطعي الإجمالي قاطع أنك تمتثل، أيهما مقدم؟ مو مقدم ولو بنحو الإلزام، يعني ليس لك أن تعترض على من يعمل بالتراث يعمل علميا فكريا بالتراث برمته بنحو نظم احتياطي فكري، نريد تعترض عليه، هو سيأتي النتيجة صائبة صائبة، بخلافك أنت إذا تعتمد على الظن المعتبر التفصيلي لخبر الصحيح الواحد نتيجتك قد تخطئ وقد تصيب، ما هو معناته الاجتهاد ظني، بخلاف هذا الاجتهاد الذي يصوره الانسدادي في باب الانسداد يقول النتيجة أطلعها لك قطعية نادرا تخطئ. شيء طبيعي، مو بحث معقد يا أخوان. مبحث الانسداد كما ذكرت الأخوان بغض النظر عن نظرية الانسداد، مبحث الانسداد من أعظم مباحث علم الأصول تطورا، مو نظرية الانسداد ليس خلطا، البحث العلمي الذي يدار بين الطرفين من يقول بانسداد ومن ينفي الانسداد بالانفتاح، هذا البحث العلمي جدا فكر أصولي متطور، يبحث ما وراء أسرار أبواب الأصول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. هو كل القائمة عليها خذ